بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل.
نعم، نكاح المحلل الذي يحل المرأة لزوجها الذي تلقى ثلاثا والتي لا تحل لأحد حتى تنكح زوجا غيره، إذا جاء رجل فتزوجها بنية التحليل فهذا حرام باطل لا يفيد الحل، لأنه سلك مسلكا غير مشروع، فكأنه معدوم، كأن المرأة تزوجها زوجها ورجعت إليه من غير زوج، لأن وجود هذا الرجل كعدمه، الباطل لا وجود له شرعا، وما ليس واجدا أو موجودا شرعا كالذي ليس موجودا حسا. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه صلى، لأن الصلاة هنا باطلة شرعا فهي كالمعدومة حسا، ارجع فصل فإنك لم تصل. نعم.
قال: وصورة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه أمته. فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فراقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد.
فإذا تزوجها رجل
بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظا، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة والأولياء شيئا من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك، بل لا يحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مترغبا لنفسه نكاح رغبة.
يعني أيا كان الهدف، أيا كانت الصورة، أيا كان الغرض، طالما أن المراد من ذلك هو تحليل هذه المرأة لزوجها الأول فهو باطل أيا كان بقى الغرض، علمت الزوجة أو لم تعلم، أراد الرجل من وراء ذلك خيرا أو لم يرد، بدا له بعد ذلك أن يستمر معها أو لا يستمر، فالعقد باطل، النكاح باطل. نعم. أي الثاني كله الأول هذا باطل، فإذا بطل أول بطل الثاني، لأن الثاني يكون مبنيا على ماذا؟ على باطل، ما بني على باطل فهو باطل. نعم. علم الرجل ايه؟ علم اي رجل، الاول ولا الثاني؟ النكاح باطل، لكن اذا ما علم الحكم الشرعي الا بعد فترة فيكون هذا نقول له بالفسخ وليس بآثم، لكن نكاح من عقد، لكن هو ليس بآثم. لماذا؟ لأنه لم يعلم. لو افترضنا أنه أفتاه شيخ وهو رجل عامي، هذا كان موجودا في إلى زمن قريب، كان الرجل يذهب إلى شيخ قاعدة مسلمة عندهم، كان نكاح مشروع تماما، يقول له خلاص روح شوف لك واحد يتزوجها ويحل لك، فتزوجها آخر بهذه النية، يبيت معها ليلة، ما يبيت معها ليلتين، المهم ثم يطلقها فيتزوجها الثاني. عرفنا بعد 20 سنة مثلا، فيتم الفسخ، وما ترتب على ذلك فمن أولاد وكذا ونسب ينسب كل شيء ولا إثم عليهما، لكن لا بد من الفسخ. فما يصحح العقد للجاهل إنما يرفع الإثم للجاهل. نعم.
بل لا يحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها حيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا
يبقى واحد أن يكون مترغبا، اثنين حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني لا يكتفى بالعقد ولا بالخلوة، فلا يعمل بالخلوة هنا من غير جماع، لأن النبي نص على الجماع، تذوق العسيلة هذا كناية عن الجماع. نعم.
ثم بعد هذا إذا حدثت بينهم فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها، ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استأنف النكاح، فإنما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها.
يعني لو افترضنا احنا فسخنا بينهم والمحلل أراد أن يتزوجها بعد ذلك، نقول عليك أن تعقد عقدا جديدا قائما على الرغبة. نعم.
هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي تكلم به الشيخ هنا شيخ الإسلام هو حاصل ما سيبحثه في هذا الكتاب وما تفرع عليه، هذا التقرير وإليك التفصيل. نعم.
هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء الأربعة أركان التابعين، ومثل أبي الشعثاء جابر بن زيد والشعبي وقتادة وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه، والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابع التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم إسحاق بن رهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزاجني وغيرهم، وهو قول للشافعي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدلة. أما أقوال التابعين والفقهاء، فقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما ولا تحل. وقال إبراهيم النخعي إذا هم الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الأخير بالتحليل فالنكاح فاسد، رواهما حرب الكرماني وعن سعيد بن المسيب قال أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، رواه سعيد بن منصور.
إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، ويقصد العقد، يقصد العقد، وهذا قول مشهور عنه أنه يرى أن العقد إذا تزوجها ثم طلقها حلت للأول بالعقد، لأنه يفسر النكاح بالعقد، والنكاح وأن ورد تفسيره بالعقد إلا أنه في هذا الموضع لا يفسر إلا بالوطء، لأن السنة تفسر القرآن. قد جاء في الصحيحين في حديث امرأة رفاعة القرظي لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. نعم. نعم. لا نص في الدخول، نص في الدخول. نعم.
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك إن كان تزوجها ليحلها
ليحلها. نعم.
ليحلها. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال إن رجلا من قوم طلق امرأته ثلاثة فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها.
هذا تبرع منه من دون أن يعلم أحدا. نعم.
قال فقال له الحسن اتق الله يا فتاة ولا تكونن مسمار نار لحدود الله. رواهما ابن أبي شيبة.
الله أكبر، الله أكبر، هذا وصف عظيم. ولا تكونن مسمار نار لحدود الله عز وجل. الله أكبر. بك تستباح الحرمات وبك يرتكب الناس المنهيات، فلا تكونن مسمار نار لحدود الله عز وجل. لا تكن مسمارا في عرش يهدم به حد الله سبحانه وتعالى. نعم.
يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه،
حرمت عليه،
وقد حرمت عليه.
مسامير النار لحدود الله، هذا وصف لكل من يفتح للناس باب العمل بخلاف الشريعة تحت الشبهات والتحايل ولو كان راغبا في الخير. فلا شك أن هذا الشاب إنما أراد خيرا، رأى رجلا يرغب في امرأة وامرأة ترغب في رجل وقد حصل طلاق ثلاثا، قال طيب أنا من نفسي سأذهب أفعل هذا لأن المحظور هو الاتفاق، أنا سأذهب أفعل هذا من نفسي ثم أطلقها بعد فترة حتى ترجع إلى الأول وهو في حاجة إليها وهي في حاجة إليه. انظر جواب أهل العلم الراسخين، فبالحكمة ينطقون ومن مشكات النبوة ينطلقون. قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، لهذا كلامهم قواعد، كلامهم قواعد. فقال اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله. هذا كلام، هذا وصف عظيم سبحان الله. مسمار نار تثبت المخالفة، الذين يثبتون الحزبية في الناس والذين يثبتون الخروج على الحاكم. كيف لو كنت خابورا ليس مسمارا، خابور. كيف هذا لو كنت كالذي يطوف بمحاضرة بين الخلق يثبت له من الأحزاب مسألة خلافية، والانتخابات مسألة خلافية، خروج على الحاكم مسألة خلافية، كله مسألة خلافية، كله مسألة خلافية. هذا طاف ليكون ماذا يا إخواني؟ سبحان الله. فلا تكونن من هذا، هذا وصف عظيم، هذا وصف عجيب سبحان الله العظيم. الذين يشوشون على الناس في هذه الأمور ويأتون بالشبهات لتنقلب إلى محكمات عند الناس. مسامير النار لا تكونن مسمار نار في حدود الله. إيه الروعة دي يا أخوان؟ ايه الروعة دي؟ ايه الروعة في كتب العلم دي؟ ايه الروعة في الكثرة دي؟ 100 كتاب في الشهر ده، احنا عاوزين 500 كتاب. 100 كتاب ايه ده؟ قليلة جدا، قليلة جدا. لو الواحد بقي 24 كتاب في اليوم، كل ساعة كتاب، كل نصف ساعة كتاب، 48 في 7 بكام؟ 100 وكام؟ كم يا شيخ رمضان؟ 640؟ 340، والله ليس بكثير. 340 كتاب، كل كتاب تجد فيه سبحان الله فوائد والضرر، كل كتاب تجد فيه الفوائد والضرر. يقول لك الطريقة السعودية طريقة ايه؟ طريقة بتعلم اقرأ وخلاص، اقرأ وخلاص. زي الثاني واحد حب يستهزئ من هذه، ما الانسان عدو ما يجهل. يقول لك ايه فلان بيشرح 60 كتاب، 60 كتاب انت بتقرأ وخلاص؟ 60 كتاب ده انا عندي الواد بيجي يقعد شهر كامل يبحث في الاسناد عشان يعرف صحيح او ضعيف، يبحث شهر كامل. طب ما تقول لنا بقى انت على كام سنه خلصت كام كتاب؟ كتاب واحد مثلا ده اذا كنت يعني خلصته ولا انتوا بتبداوا كتاب كتابين وخلاص انتهت المساله؟ يعني العلم عندك هكذا كما تقول انت، يعود شهر كامل في كذا، يعني عنده الرسوخ، عنده الرسوخ بحق، رسوخ بحق، ولا يعرف اذا كان خروج هذا خروج على السلطان ولا ليس بخروج، واذا عرف كتم. الانسان يعادي سبحان الله العظيم، يعادي ما يجهل. الا طلب يجلسون 10 ساعات، تلومهم لما ياخذ 10 كتب 10 ساعات؟ انت بتديله مثلا ساعه في الاسبوع، ماشي يا سيدي، يبقى اللي بيدرسه في يوم يدرسه في 10 اسابيع، مش هي بالانتاجيه والوقت؟ انت بتدي ساعه في الاسبوع وهو بياخد 10 ساعات في اليوم، يبقى 10 كتب، يبقى لا يلام لما تدرس انت في 10 اسابيع، يعني 3 شهور تقريبا هو يدرسه في يوم، فلا يلام، لان احسب الوقت. بل انت ما بتجيش ساعه صافي، صعب عظمه، مش ساعه صافي، يعني من المغرب للعشاء راح ربع من هنا على ثلث من هنا على شويه اسئله من هنا على مش عارف ايه من هنا على قصه من هنا، تصفى على ربع ساعة، تصفى على نص ساعة. فالإنسان عدو ما يجهل سبحان الله. بعض العلماء كان يصنف من المغرب من الظهر العصر، المصنف مش بس يشرح، هذا المصنف. وأما مسألة قراءة ومش قراءة، تعالى اسمع شو فيها قراءة ولا تحليل ولا تفسير ولا استفادة ولا انتفاع ولا كلام في الدين كله وفي مسائله، مرة لغة، مرة أصول، مرة مصطلح، مرة عقيدة، مرة فقه. أو الذين يجلسون هؤلاء لا يفهمون، مثلا لا يفهمون، بالعكس ده صاروا لو كان الدرس المغرب العشاء ما وافقوا عليه، إذا أرادوا راحوا لعرس رسالة، يا شيخ لا نريد أن نضيع العرس. طب سبحان الله، ما الذنب يا أخي أن هداهم الله عز وجل؟ ما الذنب أن الله عز وجل أنقذهم من 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 هذه الشباك التي أوهمتموهم زمانا طويلا؟ فسبحان الله، كتب السلف كلها بركة. انظر إلى هذه العبارة عظيمة سبحان الله في وصف أهل البدع والأهواء والذين يحلون الناس ما حرم الله عز وجل ولكان المراد خيرا. يا فتى اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عجيب هذا التعبير، عجيب عجيب. كلام السلف ضرر لآلئ، يكون الإنسان مسمار، مسمار، مسمار نار في حدود الله عز وجل، يثبت هذه المنهيات في الناس. نعم.
وعن الحسن وإبراهيم النخعي قال: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد، رواهما سعيد.
هذا كان قاعدة الحقيقة، قاعدة. إذا هم أحد الثلاثة، يبقى الفرق بين المرء، يعني ممكن المرأة تقول إيه، أنا أتزوج هذا وهو لا يدري، وبعدين بعد ليلة أو بعد ليلتين أعمل معاه أي مشكلة، أقول مش عايزاه ده كذا كذا، وأطلب الإيه الطلاق بغرض أنها ترجع له. فأعطاك هذه القاعدة: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد. إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد العقد، يبقى إذا دخل التحليل هنا في لدى أي واحد فقد فسد العقد، فسد العقد بذلك، يبقى لا ينظر إلى هذا أو ذلك. إيه؟ العقد فاسد، لكن الأول إن كان عالم بهذا فإنه يبطل ما يفعله وهو آثم، إنما إذا ما كان يعلم خلاص هذا بينه وبين الله عز وجل، بينهم وبين الله يتحمل إثم هذا، والرجل فعل هذا على أنه مشروع، لكن العقد فاسد، لكن ما يدري عنه، لكن متى علم ذلك يوما ما فإنه لابد من الفراق. يعني لو قالت له يوما ما أنا كنت قد فعلت ذلك لكيت وكيت، فحينئذ يفسخ العقد مباشرة. مثل أن يتزوج أيضا مثلا امرأة رضع معه صغير وهو لا يدري، وبعد ما دخل بها شهرين ثلاثة سنتين 5 10، جاءت امرأة وقالت أنا أرضعتكما، أو أم البنت أنا أرضعتكما سنين عددا، فماذا يصنع؟ خلاص ما كان يحصل، لكن العقد في نفسي هذا لا يصح. أي عقد ثاني؟ لا هو مش في عقد واحد يعني أيا كان يعني لو عقد عقد طرف واحد اللي كان ناوي فيه التحليل فإنه يبطل، مش يعني اجتماع الثلاثة مع بعض. يعني لو افترضنا صورة وقعت كان التحليل من الزوجة فقط يبقى باطل، صورة أخرى وقعت كان التحليل من الزوجة كان باطل، صورة وقعت كان التحليل من الزوج كان باطل، أيا كانت صورة التحليل طالما أنه ورد منه ذلك خلاص. إنما الثالث هنا كالزوج، يعني لو كالزوج إذا الزوج هذا إنما دفع اتفق مع هذا الرجل، اتفق مع هذا الرجل لينكحها من غير علم المرأة فتعود إليه أولا، أو ورطهما في ذلك، أو اتفق مع المرأة يعني على الصورة التي لا يصح به أن التي يصح بها أن يكون متحايلا، فحينئذ يبطل هذا. فهو يريد أن يقول هنا أيا كان التحايل من أي طرف من هذه الأطراف، مرة تحايل الزوج، مرة تحايل هذا الرجل، مرة تحايلت المرأة، أيا كان تحايل الزوج إزاي؟ إنه هو يتفق مع هذا الرجل أو يتفق مع المرأة، هذا تحايل. نعم الإيه؟ أنه أول ليه هو ما يتفق معاه يبقى كيف ليس له دخل؟ إذا اتفقوا مع الرجل الثاني يبقى العقد بطل من قبل من؟ كيف هو ليس له دخل؟ زيد الزوج الأول اتفق مع عبيد على أن ينكح هذه المرأة ثم يطلقها له، احنا ما لنا دخل بسبب مين؟ المؤمن هو بيجري عليه السبب، سواء الزوج منه السبب، سواء الزوج التاني منه السبب، سواء المرأة منه السبب. ويريد أن يقول إنه لا يعفى واحد إذا كانت الحيلة من قبله، الحيلة متى ما كانت من قبل أي أحد فإن النكاح يكون باطلا، هذا مراد من هذه العبارة. والمرأة متحيلة خلاص بيريحك، هذه العبارة تريحك، متى ما وقع التحايل من أي طرف لم يصح العقد. لكن من لم يعلم فإن الأمر يجري في الظاهر، خلاص ما يعلم لا إثم عليه ولا يكون زانيا، لكن متى علم يوما ما فإنه يفسخ الأمر. وتزوج من أجل الإمساك اللي هو مين الثاني؟ طب والإشكال بقى في هذا؟ أنتم لا تكثروا الكلام بارك الله فيكم، لا تكثروا الكلام. طب خلاص احنا قلنا طالما يا أخي المعتبر عند العقد كان فيه حيلة، خلاص انتهت المسألة. بعد ذلك أراد ما مر مع الكلام بتمية، حتى لو بدأ له بعد ذلك أن يمسكها أيا كان، المهم عند العقد كان فيه حيلة، حيلة وقعت من هذا، من المرأة، من الثالث، من الأول، من الثاني، أي أحد، طالما أي أمر العقد في حيلة موجودة فهذه الحيلة تبطل العقد. نعم.
وعن عطاء ابن أبي رباح في الرجل يطلق امرأته فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال إن كان تزوجها ليحلها له لم تحله، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له.
نعم، يبقى النظر هنا إلى الغرض، لو كانت زوجة ليحلها فهذه إيه؟ فهذه لا تحل، فهذا الزواج لا يحلها للأول. نعم.
وعن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك، فقيل له أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه، رواهما الجوزجاني. هكذا لفظ هذا الأثر. وروى الأثرم قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل يعني ابن سالم قال سئل عامر يعني الشعبي عن رجل طلق امرأته ثلاثة وله منها ولد فندم جميعا وكان كل منهما ممن يشار إليه بالخير، فسأل عامرا فقال إن امرأة منا قيل طلقها زوجها وله منها ولد فندم جميعا، فأردت أن أتزوجها بغير مشورة منه ولا أعلمها الذي أضمرت في نفسي مما أريده. وقد كان في نفسي حين أردت أن أتزوجها أن أمسكها، فإذا دخلت بها طلقتها رجاء أن يراجعها زوجها. قال: الأجر يريد بذلك؟ قال: هو أعظم الإثم.
نعم، يعني ولو. نعم.
وقال مالك بن أنس: لا يحلها إلا نكاح رغبة، فإن قصد التحليل لم تحل له، وسواء علم أو لم يعلم لا تحل، ويفسخ نكاح من قصد إلى التحليل، ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده. بعده.
نعم.
وقال الأوزاعي والليث في ذلك نحو قول مالك، نقله الطحاوي وابن عبد البر وغيرهما. وكذا قال الثوري في إحدى الروايتين عنه فيما ذكره ابن عبد البر. وقال الخطابي: قال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. قال: وكذلك قال أحمد بن حنبل. وهذا الذي قاله رواه إسحاق بن منصور. قال: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها، قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. قال أحمد: جيد. قال إسحاق بن راهويه كما قال. وكذا قال الإمام أحمد فيما رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشلنجي وهو من أجل أصحابه. قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وهو وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. قال: وبه قال أبو أيوب يعني سليمان ابن داود الهاشمي وأبو خيثمة يعني زهير بن حرب. قال: وقال ابن أبي شيبة يعني أبا بكر ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم وهو من أعيان أصحابه: إذا تزوجها وهو يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول يفرق بينهما، ليس هذا بنكاح صحيح. وقال في روايته أيضا في الذي يطلق ثلاثة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة. ولفظ الأثرم من مسائله عن أحمد: سمعت أبا عبد الله يقول في الذي يطلق ثلاثة.
طيب، ثم ذكر أقوالهم ثم بين أيضا كلام نقل مذهبا آخر وهو أنهم لا يبطلون العقد، ولكن الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل. قال: ثم عامة هؤلاء الذين يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل وإن لم يبطلوه وينهون عنه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغوا عن أحد خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل. فأما إذا أضمر ذلك فقد حكي عن أولئك النفر من التابعين إن صحت الحكاية أنه يثاب على ذلك، وصحته بعيدة. فإن القاسم من معنى قاضي الكوفة قال: قال أبو حنيفة: لولا أن يقول الناس لقلت إنه مأجور، يعني المحلل. وهذه قالها القاسم في معرض التشنيع على من قالها، فإن سياق كلامه يقتضي ذلك، مع أن أبو حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول يحتمل الناس وجه لقيل، فعلم أن مثل هذا القول أو قريبه كان من أكبر المنكرات عند التابعين ومن بعدهم، وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعة، فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة وما أبعد الناس عن مثل هذا، والله أعلم بحقيقة الحال. وزعم داود بن علي أنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد. عجيب من داود الظاهري الذي يتشدد، ثم هنا يقول لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه. ألا فين النصوص الظاهرة في ذلك؟ يعني أين العمل بالظاهر هنا؟ ومن قال إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة، قال إنه يفيد الحل مع الكراهة أيضا. اختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح، فمرة قالوا لا تحل بهذا النكاح وإن كان صحيحا، ومرة قالوا تحل به، هكذا حكاه الطحوي وغيره. وذكر بعضهم أن محمد بن حسن قال لا تحل مع صحة النكاح لأنه استعجل ما أخره الشرع، فجوزي بنقيض قصده كما في منع قاتل الموروث. ولهذا قيل إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمدا لا يحلناها للأول بنكاح التحليل، لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل، ومحمد يقول بصحته ولكن لا يبيحوه به للأول. كل هذا تناقض طبعا. والتحليل عندهم ما شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي. فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل وما فيها من التفصيل، فقد تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط أو قصده واتفق عليه قبل العقد أو شرط مع ذلك في العقد، ونبين الدلائل على المسألة الأولى، فإن ذلك تنبيه على المسألتين الأخيرتين. وهنا طريقان، أحدهما الإشارة إلى بطلان الحيل عموما، والثاني الكلام في هذه المسألة خصوصا. الطريقة الأولى هي الإشارة إلى بطلان الحيل، نقف عندها.